بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فنحن في هذا الدرس في اليوم 28 من شهر جماد أول سنة 1432، عندنا خاتمة الأحاديث الواردة في كتاب الزكاة من بلوغ المرام. هذه الأحاديث عنون لها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: باب قسم الصدقات. فهذه الأحاديث تتعلق بمسألة يختم بها الفقهاء كتاب الزكاة، وهي مصارف الزكاة. إذا عرفنا الأموال التي تجب فيها الزكاة وعرفنا مقادير الزكاة وتفاصيل أحكامها، يبقى أن يعلم المسلم أين تصرف الزكاة. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحاديث فيها الممنوعون من الزكاة، وقبل هذا يعرف المسلم من هم الذين يعطون الزكاة. الذين يعطون الزكاة مذكورون في كتاب الله في آية واحدة من سورة التوبة، الآية رقم 60 أو رقم 60، وهي قول الحق سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال ربنا سبحانه: فريضة من الله والله عليم حكيم. آية واحدة جمع الله عز وجل فيها الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة. الزكاة الواجبة. إنما الصدقات أي الزكوات. وذكرنا أن الصدقة تطلق على الفريضة وتطلق على الناس، والمراد هنا الصدقة الواجبة. وهذا الأسلوب يسميه أهل اللغة أسلوب الحصر، ويفيد معنى زائدا عن غيره. فلو قلت دخل زيد استفدت دخول زيد، ولكن يحتمل أن يدخل غير، أن يكون غيره قد دخل، بخلاف ما إذا قلت إنما دخل زيد أو ما دخل إلا زيد. فها هنا أفادك معنى زائد، وهو التأكيد على أن الدخول لم يكن إلا لزيد. فهكذا هناك فرق بين أن يقال الصدقات للفقراء إلى آخره، وبين أن يقال إنما الصدقات للفقراء. فهذا الأسلوب يقال له أسلوب الحصر. إذن هذه الآية أفادت حصر الجهات التي توزع فيها الزكاة. فالزكاة لا تعطى لأي أحد، وإنما هناك أصناف خصه الله عز وجل به، وهم ثمانية أصناف. يقول ربنا سبحانه: إنما الصدقات، ثم ذكرهم ثمانية أصناف، يقسمهم العلماء إلى قسمين: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب. هؤلاء سبقوا باللام، للفقراء، للمساكين، للغارمين، للمؤلفة قلوب، سبقوا باللام الدالة على التمليك كما يقول الفقهاء. والقسم الثاني سبقوا بحرف وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل، بمعنى أنهم يعطون من الزكاة ما يعين حاجته. المقصد أن هذه الآية جمعت أصناف ثمانية: الصنف الأول الفقراء، والصنف الثاني المساكين. ويفرق العلماء بين الفقير والمسكين بأن الفقير من لا يجد شيئا، هو المعدم، والمسكين من يجد دون حاجته وكفايته. ويقول العلماء: إذا اجتمع لفظ المسكنة والفقر فسر بهذا التفسير، إذا اجتمع الفقير والمسكين في سياق واحد، إذا اجتمع اللفظان فالفقر يدل على حالة أشد من المسكن. وأما إذا افترق فذكر لفظ الفقير في نص مستقل فيدخل فيه المسكين، وكذلك إذا ذكر المسكين في لفظ مستقل دخل فيه الفقير، كما قال الله جل وعلا وأطعموا البائس الفقير، فيدخل في الفقير المسكين. وكما قال سبحانه ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، يدخل فيه الفقير. لكن إذا ذكر في آية واحدة وفي سياق واحد كان الفقر أشد من المسكنة. ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في قصة الخضر عليه السلام عن شأن السفينة، قال كانت إيش؟ لمساكين يعملون في البحر. إذن هؤلاء يعملون في البحر ويملكون ماذا؟ سفينة، يملكون سفينة، هذه السفينة لمساكين يعملون في البحر، لكن مع ملكهم لهذه السفينة إلا أنهم ما زالوا في حاجة، مثل الذي يعمل وعنده راتب لكن الراتب ما يسدي متطلبات، فلا يزال يطلق عليه لفظ المسكنة. الصنف الثالث إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهم الذين يعينهم الإمام بتوزيع الزكاة وصرفها بين الناس، يقال لهم العاملون، العاملون على صرف الزكوات، المكلفون من قبل ولاة الأمور. وهناك فرق بين العامل على الزكاة وبين الوكيل. إذا جاءك إنسان وقال لك يا فلان خذ هذا المال ووزعه على الفقراء، فأنت وكيل ولست بعامل. لبعض الناس يخلط، يقول له صاحب الزكاة خذ هذا المال وزعه على الفقراء أو انظر المحتاجين، فيبدأ بنفسه. لماذا؟ يقول أنا من العاملين عليه، بأخذ لي العشر، وربما قال أنا أحوج النصف، وربما قال حاجتي أوسع الكل. لا، هناك فرق، هناك فرق بين الوكيل، الوكيل لا يجوز له أن يتصرف إلا بما يأذن له موكل. فإذا وكلك إنسان بأن تقسم هذا المال على الفقراء معناه تقسمه على الفقراء ولا تأخذ شيئا، وإن احتجت لشيء ترجع إلى صاحب. العامل عليها يعطيهم ولي الأمر من الزكاة، يقول له خذوا هذا من الزكاة، خذ هذا من الزكاة. إذن هذا العامل على الزكاة، ويعطى العامل على الزكاة من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غني يجوز لولي الأمر يعطيه من الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر أن يعطى من الزكاة لوصفه من العاملين عليها. وفي الرقاب والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم قسمان، القسم الأول من المؤلفة الكفار الذين يرجى إسلامهم ودخولهم في الدين، فلا مانع أن يعطوا من الزكاة ما تؤلف به قلوب، وهذا يرجع للمصلحة، إما أن يرجع لمصلحة إمام المسلمين الذي يوزع الزكاة أو صاحب المال إذا رأى مصلحة راجحة. وكذلك المسلم ضعيف الإيمان الذي دخل في الدين ولكن يرجى أن يتقوى إسلامه ويحسن إسلامه، يكون من المؤلفة فيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء لمقصد التأليف. قال الله سبحانه وفي الرقاب، أي عتق الرقبة، أي الرقبة المؤمنة، الرقبة المؤمنة. فإذا وجد أسير مسلم فإنه يدفع من الزكاة ما يكون السبب في فك الرقبة. وكذلك المكاتب المسلم، المكاتب الذي يقول لسيده، يتفق مع سيده على مال، إذا وفره يكون عتيقا يعتق. والعبيد ينقسمون إلى أقسام، منهم العبد القن، يسميه الفقهاء العبد القن، يعني الخالص في العبودية، والعبد المكاتب الذي كاتب سيده يتفق، يقول أنا أعمل عندك 5 ساعات وتتركني 5 ساعات أعمل أكتسب المال، ويتفقون، يقول له سيده مثلا إذا أعطيتني 100 دينار فأنت حر، يبدأ يجمع يعطيه 10 5 حتى ينتهي، ولا يزال عبدا حتى يؤدي كامل المبلغ. يعني لو دفع 99.5 وبقي عليه 0.5 دينار لا يزال عبد، لا يزال عبدا حتى يؤدي المال كامل. والقسم الثالث المبعض، المبعض الذي نصفه حر ونصفه عبد. يمكن أن يكون هذا؟ يمكن، كأن يشتري رجلان عبدا ثم يعتقه أحدهم، أحدهم يعتق فيبقى نصفه الآخر مملوكا لصاحبه أو لسيده. فالله سبحانه وتعالى من حكم التشريع في الدين إزالة الرق ما أمكن. ولهذا لو تأملت في الإسلام المدخل إلى الرق شيء واحد، هو الجهاد في سبيل الله. فأصل الرق هو أن يؤثر الكافر ويصلح رقيقه في الجهاد. ولهذا لما توقف الجهاد في أمة الإسلام توقف الرق، لأن يقول ما في رقيق، لأنه ما في جهاد، الجهاد تعطل لضعف المسلمين ولقلة حيلتهم وقوة الكافر وتسلطه ماديا وماليا اقتصاديا ومعنويا. وأما أودها العتق فكثيرة، الإسلام فتح أبواب كثيرة للعتق. لهذا لما يقول لك قائل الإسلام يحب الرق يكون قد أخطأ، بدليل أن الإسلام لم يجعل مدخلا للرق إلا شيئا واحدا، لكن أبواب العتق كثيرة. تذكرون منها ماذا؟ كفارة اليمين، لو حلف يقال له أعتق رقبه وكفر عن يمين. من ضمن الخيارات أن يعتق رقبه، أيضا كفارة الظهار فيها عتق رقبه، أيضا القتل خطأ فيه عتق رقبه، وكذلك الباب مفتوح من أعتق رقبه يحتسب أجرها عند الله، أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. ففتح الإسلام المجال في هذا وجعل الباب يعني يؤجر صاحبه كثيرا على العتق. والغارمين هذا الصنف الخامس ممن يعطون من الزكاة. الغارم يقول العلماء هو الذي تحمل حمالة لنفسه أو لغيره. يقسم العلماء الغارمين إلى قسمين، القسم الأول من تحمل حمالة في الصلح بين الناس، اختصم فريقان أو قبيلتان ودخلت أنت في الصلح بينهم ومن أجل الصلح تحملت حمالات، قالوا نحن نسألهم كذا قلت هذه علي، فهذا يعان يعطى من الزكاة ما يعينه على الحمالة التي تحملها. وكذلك من غرم لنفسه، من استدان، استدان الغارب هو المدين، من استدان دينا لنفسه إما لحاجته الضرورية لمطعم أو مأكل أو مشرب أو لبناء بيت، محتاج إلى بيت استدان من أجل أن يبني بيته، أهم حاجاتها الضرورية وحاجاتها الملحة، فمن استدان في ذلك فهو من أهل الزكاة، يعطى من الزكاة ما يكون عونا له على قضاء دينه. فيعطى الغارم لوصفه غارما. وفي سبيل الله، والعلماء اختلفوا في تفسير قوله تعالى وفي سبيل الله، أرجح الأقوال أنه الجهاد في سبيل الله، المراد بقوله في سبيل الله الجهاد، وهذا قول جماهير أهل العلم أن المراد وفي سبيل الله يعني المجاهد. فالمجاهد يعطى من الزكاة ويعطى وتدفع أموال الزكاة في الجهاد في سبيل، لكن أي جهاد؟ الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي الذي اكتملت صفاته وضوابطه، لا الجهاد المدعى الموجود في بعض هذه الأعصار اليوم، المظاهرات التي تقع في البلدان اليوم بعض الناس يقول هذا جهاد، وأنا جاءني رجل يقول أريد أن أرسل أموال إلى المجاهدين في اليمن، قلت له وين المجاهدين هؤلاء؟ قال هؤلاء اللي في المظاهرات، هذا ما هو جهاد. وما يجوز أن تدفع المال إليهم. فالرجل تفاجأ قلت كيف هؤلاء يزيلون الظلم والعدوان، هؤلاء يفعلون المنكر وجاءوا بالمنكر، المظاهرات ليست من الدين وليست من شرع الله ولا من الجهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، ما نقول شهيد. إذن في سبيل الله المراد الجهاد الشرعي الذي رايته واضحة بينة وأمره واضح ودعا إليه ولي الأمر وكان فيه مصلحة للمسلمين، وأخشى العلماء الكبار بأنه فعل الجهاد. إذا أشكى عليك شيء ترجع للعلماء. يدفع الزكاة في هذا الباب، وكذلك لا يدفع الزكاة باسم الجهاد للخوارج والتكفيريين كما يحصل اليوم من بعض الناس أنه يدفعها إلى أهل التكفير والخوارج اللي يكفرون المسلمين مثل أتباع أسامة بن لادن وغيره. هؤلاء خوارج وتكفيريون يكفرون المسلمين، وأكثر عملياتهم إنما هي ضد الإسلام والمسلمين، وشوهت الإسلام والمسلمين، فصاحبها غير مأجور بل مأزور. إذن المقصود في سبيل الله الجهاد. قال بعض العلماء يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله الحج، يدخل في ذلك الحج، وهذا اختاره الإمام أحمد رحمة الله عليه، واستدل بحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لامرأة ما لك، في بعض الروايات أن اسمها أم طليق، ما لك ما حجبت معنا؟ قالت صاحبي أي زوجها كان له ناضحا حج على أحدهما والآخر جعله في سبيل الله. يعني تقول أنا ما أستطيع أستخدمه وهو موقوف للجهاد أو موقوف في سبيل الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما لو حججت عليه لكان في سبيل الله. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام حجة في رمضان عمرة في رمضان تعدل حجة المعين. فأخذ من هذا بعض الفقهاء أن الحج يدخل في سبيل الله، وأخذوا من هذا أنه يعطى الحاج للإنسان ليحج وأن ذلك من سبيل الله. لكن أظهر الأقوال هو قول الجمهور أن المراد بقوله في سبيل الله الجهاد. بعض الفقهاء وهم قلة قالوا وفي سبيل الله يدخل فيه كل أبواب الخير، كل أبواب الخير هي في سبيل الله. وعلى هذا وسع نطاق الزكاة، فتدفع للمساجد وتدفع لحفر الآبار إلى آخره. لكن أنتم ماذا تقولون في هذا القول؟ ها في نظركم يلغي الآية؟ إلا الآن الآية تقول إنما الصدقات لكذا وكذا لهذه الأصناف، معنى لو فتحنا هذا ألغيت الآية، ألغي الحفر، لأن باب في سبيل الله واحد. ولهذا كان هذا القول عند أهل التحقيق ضعيفا، فليس بقول مرضي عند الفقهاء، لكن هي أشهر الأقوال القول الأول ثم الثاني أنه يدخل فيه أيضا الحج وابن السبيل، وهو الذي انقطع به الطريق واحتاج من المال ما يوصله إلى بلده حتى لو كان في بلده غنيا، وهذا كان موجود قديما يحصل، يخرج يقطع عليه الطريق أو يظل أو تضيع منه النفقة. وأما اليوم فالأمر أيسر وأسهل، الأمر أيسر وأسهل، اتصال واحد يأتيه التحويل إلى حيث شاء في الغالب يعني. فهذه الأصناف الثمانية ذكرها الله عز وجل في القرآن في بيان من هم الذين تحل لهم الصدقة، من هم الذين تحل لهم الصدقة. الذين لا تحل لهم الصدقة أيضا هناك أصناف، هي في الجملة غير هذه الأصناف الثمانية، غير هذه الأصناف الثمانية لا يصلح أن يعطى أحد من الزكاة إلا أن يكون فيه وصف من هذه الأوصاف. إذا كان فيه وصف من هذه الأوصاف يعطى من الزكاة، أما إذا لم يكن متصفا بوصف من هذه الأوصاف فإنه لا يعطى من الزكاة. بقي أن نعلم أن الآية إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، المقصود بذلك الأصناف الثمانية من المسلمين باستثناء المؤلفة قلوبهم فإن فيهم صنفا من الكافرين، وعلى هذا فالكافر لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان من المؤلفة. الكافر ما يعطى من الزكاة حتى لو كان أفقر فقير، حتى لو كان قريبا لك، لو كان أبا أو أما أو أختا ما يعطى من الزكاة، يعطى من الصدقة لكن الزكاة ما يعطى منها. الحافظ بن حجر ذكر لنا أحاديث فيها الذين يمنعون من الزكاة، الذين يمنعون من الزكاة بدأ بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو الحديث رقم 32 بعد 500 بترقيم العلامة البسام رحمه الله. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني. إذن ذكر صنفا من أصناف الذين لا تحلهم الصدقة إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. قال الحافظ: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. أعل بالإرسال يعني من أهل العلم من رواه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قصر به فرواه، جعله من رواية السابع عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث مختلف في صحته، وأظهر الأقوال أنه مرسل، أنه مرسل يعني من قسم الضعيف. إذن الصدقة، أفاد هذا الحديث أن الغني ما يأخذ من الصدقة، الغني لا يأخذ من الصدقة. إذن من هو الغني؟ الغني في الجملة عند أهل العلم من يجد كفاية، من كان يجد كفايته، يجد كفايته من طعام، من شراب، إما أن يكون عنده تجارة، أو يكون عنده راتب يكفيه، أو عمل يمكن أن يكتسب منه، فهذا يقال له غني. بعض الفقهاء حددها بمبلغ، من كان عنده 50 دينارا يعني قديما، من كان عنده 100 دينار، من كان كذا، من إلى آخره. فهذا هو الغني، لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان من العاملين عليها، وأنا ذكرناه العامل عليها يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. أو رجل اشتراها بماله، يعني هو غني وتصدق على فقير، والفقير باعها، الفقير أعطي كيس من البر زكاة فباعه، هل يجوز للغني أن يشتريه وهذا المال أصله زكاة؟ يجوز للفقير أن يبيع زكاته على الغني، لكن الغني لا يشتري زكاة نفسه. أنت تصدقت على فقير، تصدقت عليه، أعطيته زكاة، عندك غنم، فكانت زكاتك من الغنم 3 شياه، قلت للفقير خذ هذه 3 شياه، لا تذهب وتشتريها منه مرة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنا أبيعها عليه وبعدين أبيع أشتريها منه، لا، تشتري زكاة غيرك، أما زكاتك أنت فلا تشتريها. أو غارم، الغارم المجنون الذي تحمل حمالة كما ذكرنا في الصلح بين الناس، حتى لو كان غني تحمل ودفع فيعطى من الزكاة. وهذا يا إخوان فيه دليل أن الإسلام يرغب في باب الصلح وباب الخير بين، ويشجعك أنت على أن تسعى في الصلح، يقول أنا سأسعى في الصلح بين الناس وبين المسلمين حتى لو غرمت، فالإسلام يحفظ لي هذا الحق، يحفظ لي هذا الحق. أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، دعاك فقير إلى بيته ثم قرب لك طعام أصله من الزكاة، فهذا الطعام أعطيه الفقير فتملكه، فيجوز أن يطعم غيره ولو كان غني. إذن هذا يتحدث عن مسألة الغني، مسألة الغني. ثم ذكر الحافظ ابن حجر حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، هكذا مضبوطة بتشديد الياء، وهو من التابعين، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أظن في آخر حياته لكن لم يدركه، وقد روى عن عمر وغيره من الصحابة أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه، وهو من التابعين كما ذكرنا، يروي عن رجلين من الصحابة، هذان الرجلان معروفان عنده، لكن أبهمهما، إما لأنه لا يريد أن يعرفه، أو لأنه لا حاجة لذكرهما. وهذا فيه بيان أن السلف كانوا حريصين على العلم النافع، وأما الشيء الذي ما له فائدة كبيرة فإنهم في الغالب أنه يطوونه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا، وهم يعرفون الرجل، جاء نفر من الأنصار فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أعطنا فأعطاهم. الراوي يعرف من هؤلاء النفر، ولكن من باب الستر أحيانا، وأحيانا أخرى من باب أن العلم به قد لا يفيد. لهذا بعض أنا ذكرت هذا لأن بعض المسابقات التي تحصل بين الأطفال تجد أنهم يشغلون الطفل بأشياء لا فائدة لها، بدل ما يقول له اذكر الفوائد المذكورة في سورة الكهف، يقول له ما اسم الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف. طيب وعرفنا اسم الكلب، إيش الفائدة؟ وما هي أسماء الذين دخلوا في الكهف؟ طيب عرفنا أسماء فماذا؟ لكن المقصد من سورة الكهف فوائد وحكم وعبر كبيرة جدا، لكن تجدهم يشغلون الأطفال بماذا؟ بأشياء ما في عليها دليل. يعني هو حتى لو ذهب وجاءنا باسم الكلب أقاويل، قال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا، وما ندري ما هو الصحيح. فلهذا أنت لما تعلم أبنائك أو تعلم الناس أو كذا تشغلهم بما هو مفيد. نعم العلم بالشيء خير من الجهل به إذا وجد، لكن ما يكون ديدا الإنسان هو التركيز على المسائل التي يعني العلم بها لا ينفع. لهذا أنت دائما تسأل الله عز وجل علما نافعا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه يقول اللهم علمني ما ينفعني وزدني علما، علمني ما ينفعني. وكان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، كان يدعو فيقول اللهم علمني ما ينفعني وأعوذ بك من علم لا ينفع. والحديث يعني ذلك كثير، هذا من العلم الذي ما ينفع، أشياء هي عن أهل الكتاب وأشياء وأقاويل ومن أول من فعل كذا وأول من فعل كذا، ما أحيانا تكون أشياء لا دليل عليها. فالصحابي أبهم التابعي أبهم هذين الرجلين وذكر القصة التي حصلت لهما. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أن هذا في حجة الوداع، أن هذا في حجة الوداع، وفي بعض الروايات أنه في يوم النحر. وبوب عليه الشيخ مقبل رحمة الله عليه باب الصدقة في الحج، الصدقة في الحج. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه، قالوا أعطنا من الصدقة من الزكاة. فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم جلدين، يعني قويين، شابين قويين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعهما الصدقة ولم يعطهما مباشرة، توسط وعظهما صلى الله عليه وسلم فقال لهما إن شئتما أعطيتكما، ولكن اعلموا أنه لا حظ فيها، يعني لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. ومن هنا قال العلماء أن الإنسان ينبغي أن يتحرى أين يضع زكاته. الرسول تحرى ما أعطاه من الزكاة مباشرة، لما حصل عنده نوع من الشك تحرى عليه الصلاة والسلام فوعظهما. وهكذا يجب أن المزكي يتحرى أين يضع زكاته. وفيه بيان أنه يجوز أن تصدق الفقير، إذا قالك الفقير أنا محتاج يجوز لك إذا عليه علائم تصدقه وتعطيه بناء على كلام مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال له إن شئتما أعطيتكما، لكن اعلموا أنه لا حظ فيها لغني، الغني لا تحل له الزكاة، ولا لقوي مكتسب، يعني القوي الذي يجد عملا ويمكن أن يعمل فيه. ولهذا هذا من أبواب الغنى، أن إنسان قوي ويمكن أن يعمل والعمل موجود ويمكن أن يعمل. لكن إذا كان قويا ويستطيع أن يكتسب لكن الكسب الذي يكسبه أقل من حاجته، يعمل مثلا في اليوم بدولارين تكفي؟ ما تكفي، فهو يجب أو يمكن أن يعمل لكن ما يجد عملا لكثرة البطالة أو لكذا، فهذا يدخل في باب من تحل له الزكاة. إذن يستفاد منه التحري. ويعني يأسف الإنسان كثيرا في هذا الزمن الذي قل فيه التحري فما الزكاة. يعني في بعض الأماكن تجد من الناس من يتحرى المسؤولين فيعطيهم الزكاة، لأنه هذا سيحتاج لهذا وسيحتاج لهذا وسيحتاج لهذا، المسؤول الفلاني سيحتاج إليه في اللي في المرور سيعطيه، وسيعطي اللي في الجمارك وسيعطي اللي في الضرائب بحسب الحال، لأنه هذا سيحتاج إليه. وهؤلاء هم الفقراء مثلا، أو تجده يتحرى يجامل فيعطي أقرباءه وإن كانوا غير محتاجين، فهذا لا يجوز. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه. وقبيصة هذا حديثه في مسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الصدقة ويطلب الزكاة وكان قد أصابته فاقة أو أصابه أمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أقم عندنا، قال له أقم عندنا حتى تأتي الصدقة فنأمر لك. يعني الرسول عرف أنه محتاج، لكن ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال أقم عندنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يواسي أصحابه ولا يأتي أحد فيردها عليه الصلاة والسلام. يقول جابر بن عبد الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل شيئا فيقول لا. وتعرفون حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة خاضت للنبي صلى الله عليه وسلم ثوبا فترح به فدخل وخرج وقد لبسه، فقال له رجل يا رسول الله اعطني إياه. الآن دخل لبسه وخرج، قال يا رسول الله اعطني إياه، فدخل عليه الصلاة والسلام وخلع وخرجه، ما قال لا. فبعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام عاتبه الناس، قالوا كيف رأيت النبي عليه الصلاة والسلام دخل وخرج به سريحا تقول له اعطني؟ قال والله ما طلبته إلا ليكون كفنا به. فكان كما قال كفن فيه رضي الله عنه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يرد أحد، ما كان يسأل شيئا إلا ويعطاه عليه الصلاة والسلام، بل كان كما في حديث بلال يقترض من أجل أن ينفق على المسلمين ومن أجل أن يعطيه عليه الصلاة والسلام. وقال لأصحابه ما يكون عندي من شيء فلن أدخره عنكم. فهذا قبيصة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعينه. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول والله يعني ما أدري أيهما يعني أشد فضلا علي من ذاك الذي أنزل حاجته بي، أو بهذا المعنى، أو قال من رجلين، رجل أنزل حاجته بي يعني ظن بي خيرا أني أقضيها له، ورجل بدأني بالسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام علم قبيصة فقال له يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، وهذا تقدم معنا وذكرناه، تحمل حمالة في الإصلاح، ورجل أصابته جائحة، الجائحة الآفة السماوية، أي آفة تصيب المسلم كان يحترق بيته أو يأتي عليه السيل أو نحو ذلك، اجتاحت ماله فحلت له المسألة. وهذه الجوائح العامة الناس كلها تعرف أن هذا محتاج، يعني ما يحتاج أن يقال له أنت محتاج أو لا، الناس عرف احترق بيته حتى لو لم يتكلم فيه، جاءت السيول عليه فأخذت ماله، قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، وفي رواية سدادا من عين. ثم قال عليه الصلاة والسلام ورجل أصابته فاقة أي فقر حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. يعني هذا القسم الثالث الذي ادعى الفقر أو قال أنه فقير ولا يجد شيئا لا يعطى حتى يتأكد، حتى يتأكد سواء كان التأكد عن طريق الثلاثة يشهدون له أو يشهد له ذو المعرفة بأنه جيرانه أنه هذا إنسان محتاج. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ولاحظ يعني قوله عليه الصلاة والسلام حتى يصيب قواما من عيش يعني حتى يكتفي ثم يترك، لا يجوز له أن يأخذ بعد ذلك. قال فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت أي حرام يأكله صاحبه سحتا، رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. قال الشارح رحمة الله عليه يدل الحديث على أن المسألة تحرم ولا تحل إلا لثلاثة: أحدهم رجل تحمل حمالة دين عن غيره إما دية أو صلح أو غير ذلك. قال الثاني رجل أصابت ماله جائحة أو آفة سماوية أو أرضية أهلكت ثماره وزرعه إما بالبرد أو بالغرق أو الجراد أو غير ذلك من الآفات فتحل له المسألة من أموال الناس. قال وإن كان غنيا، لأن هذه مما ينبغي فيها التعاون بين المسلمين. الثالث من ادعى أنه أصابته فاقة وحاجة شديدة بعد أن كان غنيا، إذا شهد له ثلاثة رجال من قومه من ذوي الحجة والعقل بأنه قد أصابته فاقة فحينئذ تحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش يقوم بمعيشته ويكفي حاجته. ما سوى هذه المسائل الثلاث فإن المسألة لا تحل. ومن سأل فإنما يسأل حراما يأكله صاحبه سحتا يسحت ماله ويسحت حسناته. يستثنى من ذلك ماذا؟ ما ورد معنا في حديث ثمرة أنه يجوز أن يسأل ذا سلطان، أن يسأل ذا سلطان. مر معنا حديث ثمرة إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال ولا يجوز دفع الزكاة لغني إلا لمن قام به أحد هذه الأوصاف ونحوها. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساق الناس. وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. إذن تلاحظ أن الأحاديث ذكرت لنا الأصناف الذين لا تحل لهم الزكاة، فابتدأنا بذكر ماذا؟ الغني. الغني لا تحل له الزكاة إلا في صور حددها الشارع، فالغني لا يعطى منه. وكذلك القوي المكتسب على التفصيل ذكرناه. الصنف الثالث الذي لا تحل لهم الزكاة آل البيت، آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآل محمد هم آل عبد المطلب، كل من يرجع نسبه لهاشم، وهم كما يقول العلماء آل الحارث بن عبد المطلب، وهذا الصحابي منهم، هذا اسمه عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، فجده عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب السيرة والمؤرخون يقولون أن الصحيح في اسمه المطلب، أن الصحيح في اسمه أنه المطلب، وهذا الذي عليه كثير من ترجم له، قالوا هو المطلب، وبعضهم يسميه عبد المطلب، لأن التعبيد لغير الله سبحانه لا يجوز لغير اسمه، إلا أن العلماء استثنوا عبد المطلب، استثنوا عبد المطلب لورود الحديث الذي فاكرا كان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ولكن هو الأحوط أن لا يسمي حتى بهذا الاسم، إنما يقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، وغيرها من الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة. أما عبد الناصر فالناصر ليس من أسماء الله، وكذلك عبد الحسين، وكذلك بعض الأسماء عبد المهدي وغيرها، هذا ما يجوز. هذا أسماء عبد الرسول، هذا ما يجوز. هذا عند العالم عبد الكلام موجود، عبد الكلام، ويجب عليه أن يغير اسمه، يجب عليه أن عبد الرضا كذلك يجب أن يغير اسمه. الصدقة فهذا اسمه الصحيح المطلب، الصحيح أن اسمه المطلب، ولو تسمى بعبد المطلب فهذا مما استثناه العلماء. إذن من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيعة يقولون هم أبناء الحسين، ويدخلون أبناء الحسن على استحياء لأنهم غاضبون من الحسن بن علي، ليش تنازل عن الخلافة لعلي بن لمعاوية، لهذا هم يعظمون الحسينيين. أما الحسنيين أو الحسنيون يعني أبناء الحسن فهم أقل قدر عند الشيعة، ولا شك أن الشيعة مغالطون، مغالطون أيما مغالط، فهم أكذب الناس في حبهم لآل البيت، وإلا فآل البيت يدخل فيهم آل الحارث، الحارث بن عبد المطلب، وكذلك أبناء الزبير بن عبد المطلب، ويدخل فيهم أيضا أبناء العباس بن عبد المطلب وأبناء حمزة بن عبد المطلب، كل أبناء عبد المطلب يكونوا في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ممن أسلم وآمن، حتى آل أبي لهب فهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيهم أيضا العقيليون أبناء عقيل بن أبي طالب، وهم مشهورون اليوم معروفون في المخلاف السليماني في جنوب المملكة، العقيليون هؤلاء من آل البيت. وكذلك يدخل فيهم العباسيون فهم من آل البيت، ويدخل فيهم أيضا أبناء جعفر بن أبي طالب فهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن آل البيت ليسوا محصورين في أبناء الحسن والحسين فحسب، بل كل من يتصل بهاشم بن عبد المطلب وكذلك يتصل بالمطلب كذلك هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. آل البيت لا تنبغي لهم الصدقة، يعني ما يعطون من الزكاة، إن الصدقة لا تنبغي يعني تحرم، وكلمة تنبغي أحيانا تأتي في النصوص ويراد بها التحريم، مثل قول الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وأحيانا تطلق في النصوص أو في كتاب كتب الفقهاء ويراد بها خلاف الأولى، يقول ما ينبغي هذا، عرفت؟ فتعرف بحسب السياق. فهنا المراد بها أنه يحرم، لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس، هذه العلة، لأنها هي طهرة فلا يعطون من الزكاة. واختلف الفقهاء فيما إذا لماذا ما يعطون، لأن آل البيت الفقراء منهم يعطون من الخمس، الخمس الذي هو من شيء بيت المال يعطون منه، فلهذا بنى الفقهاء على هذه المسألة، إذا منع آل البيت من الخمس هل يعطون من الزكاة ولا ما يعطون من الزكاة؟ فبعض الفقهاء وأظن منهم شيخ الإسلام تيمية أجاز أن يعطوا من الزكاة إذا منعوا من الخمس. ولا لآل، قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح رحمه الله تعالى في الفائدة الرابعة: حكي الإجماع على حل صدقة التطوع لهم والوقف والوصية والنذر المخصصين للفقراء، لأنهم إنما منعوا الزكاة لأنها تطهير لأموال الأغنياء ونفوسهم، وصدقة التطوع والنذر والوصية والوقف ليست كذلك. إذن يمنعون من الزكاة الفريضة ويجوز أن يعطوا من الصدقة. قال: واختار الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية، والقاضي يعني أبا يعلى، وأبو الوفاء بن عقيل وهم من الحنابلة، والآجري وأبو طالب البصري وأبو يوسف الاصطخري من الشافعية وغيرهم، أخذ بني هاشم من الزكاة إذا منعوا من الخمس، لأن ذلك حاجة وضرورة، ولأنهم منعوا من الزكاة باستغنائهم عنها بالخمس فلا يجمع عليهم المنع من المصرفين. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس. وهذا الذي ذكرناه، أن بعض الفقهاء أجاز أن يعطوا من الزكاة إذا منعوا من الخمس، مثل اليوم يعني هذه الأيام ما يعطون من أي مكان، ما في أي مصدر لهم يعطون منه، ولكن لو تنزهوا من ذلك فهو أفضل، لو تنزهوا وتركوا أخذ من الزكاة مطلقا فهذا هو الأسلم وهو الأحوط والأورى. وعلى الناس أن يعطوهم من الزكاة، أن يعطوهم من الصدقة أو يعطوهم هدية، يقول له هذه هدية. ثم ذكر الحافظ ابن حجر حديثا متعلقا بالباب أيضا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. قال الشارح: عبد مناف ابن قصي هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ما اسمه؟ ها، هذا ليس اختبار، لأن المعروف أنه كلكم تعرفون، هكذا الفائدة. نعم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. إذن هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف اللي هو الجد الرابع أو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم والجد الثالث، عنده أربعة من الأبناء. الابن الأول اللي هو جد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو هاشم، وعنده المطلب وعبد الشمس ونوف، هؤلاء كلهم يلتقون مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف. النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته يلتقون في هاشم، هاشم بن عبد مناف، ويقال لهم الهاشميون. هؤلاء الهاشميون هم أبناء هاشم بن عبد مناف، كل هؤلاء من آل البيت، كل من يلتقي في هاشم بن عبد مناف فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق. القسم الثاني أبناء عمهم اللي هم أبناء المطلب بن عبد مناف، هؤلاء يقال لهم المطلبيون، ومنهم الشافعي. الشافعي من أبناء المطلب ابن عبد مناف، وهؤلاء دل هذا الحديث على أنهم وأبناء هاشم شيء واحد. وهو يقول إنما بنو المطلب وابن هاشم شيء واحد، يعني في الصدقة وفي الزكاة وفي كل شيء شيء واحد. إذن هؤلاء أيضا يدخلون في ماذا؟ هل هم من آل البيت؟ الجواب نعم، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول جعل أبناء المطلب مع أبناء هاشم شيء واحد. جبير بن مطعم وعثمان بن عفان رضي الله عنهما من أبناء عبد الشمس. عبد الشمس الذي هو ابن عبد مناف، أخو هاشم وأخو المطعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وزع الخمس بين بني هاشم وبين بني المطعم، فهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نحن من أبناء عبد الشمس، نحن وإياهم ماذا؟ شيء واحد. هاشم الذي هو جدك يا رسول الله، والمطلب اللي هو جد يعني عمنا، وكذلك أبونا عبد الشمس، شيء واحد، كلهم إخوان. وعلماء النسب يقولون عبد الشمس والمطلب وهاشم أبناء يعني إخوة لأب وأم أشقاء، ونوفل أخوهم من الأب. يقول قالوا كيف فرقت بيننا وبينه؟ يعني نحن من آل البيت فنعطى كما يعطون ونمنع ما يمنعون. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. يقول بعض علماء السيرة المقصد من ذلك أن المشركين لما تمالؤوا على بني هاشم في الجاهلية في بداية الإسلام، وحفروا بني هاشم، حفروا بني هاشم في الشعب، وقف معهم أبناء المطلب، كل بني المطلب المؤمن منهم والكافر، وبنو هاشم المؤمن والكافر وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، باستثناء من؟ باستثناء أبي لهب، لأنه وقف مع المؤمن وهو من بني هاشم. وأما بنو عبد الشمس وبنو نوفل فكانوا في صف المسلمين، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حفظ لبني المطلب هذا الفضل، فقال فيهم في الإسلام إنما هم وبنو هاشم شيء واحد. إذن المطلبيون أبناء المطلب وأبناء هاشم هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين المطلب بن عبد مناف وبين عبد المطلب. بعض الناس لما يقال المطلبين يظن أنهم أبناء عبد المطلب، لا، عبد المطلب اسمه شيبة، اسمه شيبة الحمد. وقالوا لما ركب على الحمار خلف عمه المطلب وكان أثمر، ظن الناس أنه عبد للمطلب، فكانوا يقولون جاء المطلب وعبده عبد المطلب، فلقب بعبد المطلب. إذن عرفنا أن هذا الحديث يبين لنا أيضا من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، لما خرج به عمه المطلب من المدينة مع السفر وكذا اسمر له وكان خلف المطلب، فدخل مكة وهم لا يعرفونه، كان يقول لها عبد المطلب واسمه شيبة الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا محمد بن عبد الله قالوا ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد، ابن هاشم واسمه عمرو، وإنما هاشم لقب له، قالوا لأنه كان يهشم الثريد لأهل مكة ويطعم الحجاج. ابن عبد مناف قالوا وعبد مناف اسمه عماد، كل ذكروا له اسما. ابن قصي وقصي قال اسمه زيد، وإنما سمي قصي لأنه أبعد عن قومه. جبير بن مطعم رضي الله عنه وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنهما جاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، فبين لهم عليه الصلاة والسلام من هم آل البيت. طيب، ثم ذكر الحافظ ابن حجر أيضا حديثا ثالثا يتعلق بهذا الباب وهم آل البيت، فقال وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة ابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح. والحديث أبو رافع هذا قالوا كان مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، أهداه العباس بن عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه الرسول، وعبيد الرجل ومعتقوه لهم نفس حكمه، لأن الولاء، الولاء في الإسلام له لسيده. ما معنى الولاء؟ يعني هذا العبد إذا اعتقته وأصبح حرا، لو مات وليس له وارث من يرثه؟ سيد. ينظرون من اعتقه، والله اعتقه فلان، إذن يعطى المال. فهذه يسمونها الولاء. فالرسول قال لأبي رافع أنت مولانا، يعني أنا الذي اعتقتك، والمولى له نفس حكم سيده، فموالي آل البيت كذلك لا يعطون من الزكاة. ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الزكاة بحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء، يعني الأجرة، كان الرسول يستعمل عمر فإذا انتهى أعطاه أجرا. فيقول عمر أعطه أفقر مني، فهذا من زهد عمر ورعه رضي الله عنه وزهده في هذه الدنيا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله، يعني خذه وليبقى عندك حتى لو كنت غير محتاج إليه، أو تصدق به. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة تصلح لكل أحد، قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل، يعني نفسك لا تتطلع إليه، أنت تنظر إلى مثلا شوفه بصدر داخل خارج يقول إن شاء الله يعطيني، نفسك إن شاء الله بيعطيني، هذا معنى استشراف النفس، مستشرف نفسك إلى فلان من الناس أنه سيعطي. لا، إذا كنت لا تستشرف لهذا، أنت خدمت فلان تريد وجه الله، ما تريد دنيا أو ساعة المسلمين أو فعالت أو كذا، ثم كتب الله لك أنك تؤجر على ذلك، ولا سائل، يعني ولا سأل. قال النبي عليه الصلاة والسلام تأخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني وما كان غير ذلك لا لا تتبعه نفسك. إذن أذن لك النبي عليه الصلاة والسلام في آخره ولو كنت غنيا، وهذه قاعدة، قاعدة مفيدة. فأنت مثلا قد تكون غنيا ويأتيك يوم من الأيام إنسان يعطيك ويقول هذه الصدقات، تقول له زكاة، يقول لك لا هذه الصدقة، خذ، يأخذ ما تريدها خذها وتصدق أنت، ويكتب لك الأجر ويكتب لك الثواب. وكذلك إذا أعطاك جارك، أحيانا جارك من باب المجورة يعطيك وأنت ما تطلب، لكن هو يعطيك من باب المجورة فخذها، هذا من باب الإحسان ومن باب الخير. وكون الإنسان أعطاك وهو يعرفك ليس معناه أنه يحتقرك، لأن الناس اللي يفهمونه احتقار، يفهمها من باب يعني الصغار والاحتقار إلا ما شاء الله. هذا خاتمة يعني هذا الباب كتاب الزكاة. نحمد الله جل وعلا أن وفقنا لإتمامه، وفي شرح العلامة الأستاذ رحمه الله تعالى حفظه فوائد كثيرة نحن ما نتمكن من قراءتها في الدرس، ونكل هذا إليكم ما دام الكتاب بين أيديكم، فنحن نأمل أنكم يعني تراجعون مثل هذه المسائل في البيت. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.